عن باب من الشرك النذر لغير الله. أذكر نفسي وإياكم يا معاشر الحاضرين من أهل المسجد ومن طلبة العلم وغيرهم بضرورة إخلاص النية لله جل وعلا في تعلمنا، في طلبنا للعلم. اعلم يا طالب العلم أن العلم وسيلة للوصول إلى الله جل وعلا، فإياك يا طالب العلم أن تجعل هذا العلم وسيلة للوصول إلى غير الله. من أعظم الذنوب قبحا وشؤما على صاحبها أن لا يخلص العبد لله جل وعلا في أعماله عموما وفي طلب العلم على وجه الخصوص. لما؟ لأن طلب العلم، العلم الشرعي، ما وجد إلا للتعرف على الله، لعبادة الله، للوصول إلى الله جل وعلا والفوز بجناته. فلا يأتيك يا طالب العلم ذلك الخلل والدخل الذي يفسد عليك عملك، فتجعل من هذا العلم مطية ووسيلة لتصل به إلى قلوب الناس، لتصل به إلى المناصب، لتصل به إلى دنيا فانية. من طلب العلم لغير الله فالنار النار، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، تذكروا ذلك جيدا يا طلبة العلم. على رأسهم وأولهم طالب علم، طلب العلم ليصرف وجوه الناس إليه، ليتصدر به المجالس، ليقال وقد قيل، هذا أول من تسعر به النار يوم القيامة. لذلك يا إخوة، لتكن النيات في هذه المجالس التي أرجو الله أن تكون مباركات، لتكن النيات خالصة لوجه الله. نريد بهذا العلم الذي نجلس له ونتعلمه، نريد أن نصل به إلى الله جل وعلا، ما نريد أن نصل به إلى الدنيا. العلم سبيل وطريق يصل به العبد إلى الجنة، إلى الله جل وعلا. فمن المحزن أنك ترى فسادا وخللا في نيات طلبة العلم، فيقصدون بهذا العلم غير وجه الله جل وعلا، يقصدون التصدر والشرف والرياسة وغير ذلك من المناصب. نقول أيها الأحبة الكرام، الإنسان الذي يريد بهذا العلم أن يتصدر وأن يصرف وجوه الناس إليه وأن يقال، هذا إنسان أحرق نفسه وأضاء للناس، كأني شمعة ما بين قوم تضيء لهم ويحرقها اللهيب. أنت شمعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويعبد الناس الله بكلامك، ولكن كلامك ليس خالصا لله جل وعلا. كأني شمعة ما بين قوم تضيء لهم ويحرقها اللهيب. إياك أن تكون يا طالب العلم أقل الناس انتفاعا بهذا العلم. وأعيد وأكرر، من علامات عدم الإخلاص ألا تعمل بهذا العلم، أن لا يرى أثر العلم عليك، لا في نومتك ولا في قومتك، لا في أذكارك ولا في صلاتك، لا في تسبيحك ولا في صلتك للرحم. العلم الشرعي يا إخوة ينبغي أن يرى أثره علينا حتى نتيقن بأن النية خالصة لله جل وعلا. أما إذا كان هذا العلم لا يزيدك من الله إلا بعدا، فاعلم أن النية في حضور هذه المجالس ليست لله جل وعلا. لذلك أيها الأحبة الكرام، أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص، 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 فإن العمل لا يقبل عند الله جل وعلا إن لم يكن خالصا لوجهه جل في علاه وتعالى في عالي سماه. ومن علامات التوفيق للعبد المخلص في هذه الدنيا أن الله جل وعلا ينصره ويظهره وينفع الناس وينتفع الناس بعلمه. ابن تيمية يا كرام له كلمة في غاية الجمال، وهي يقول فيها: ما صدق الله عبد إلا صنع الله له، ما صدق الله عبد إلا صنع الله له. قلت: إما في حياته أو بعد وفاته، في الدنيا ليظهرن أثر إخلاصه وصدقه لله جل وعلا. ما صدق الله عبد إلا صنع الله له. ولازم قول ابن تيمية أن العبد الذي يكذب الله جل وعلا فإنه كما قال الله: ويمكرون ويمكر الله، تمحق بركة علمه ولا يرى أثر العلم لا عليه ولا على الذين يوجه لهم هذا العلم. لذلك إخواني احرصوا على الصدق في طلب العلم، احرصوا على الصدق في الإقبال على الله، احرصوا على الصدق في عبادة الله، وتذكروا أن الرياء شرك، وأن الله جل وعلا يقول يوم القيامة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. طلبت العلم للمنصب، طلبت العلم للجاه، طلبت العلم ليقال إنه إنك عالم مثقف فاضل، فاعلم أنه يوم القيامة الله غني عن علمك وعن شركك، فاذهب للذين رأيت من أجلهم وخذ الأجر والحسنات منهم. فاحرصوا حفظكم الله على هذا الأمر الذي حقيقة لا بد أن نتحدث عنه في كل مجلس، إخلاص النية لله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل: دلالة حديث ثابت بن الضحاك، حديث الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا بموال، هل يدل على حرمة تهنئة الكفار بعيد؟ نقول: نعم. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود عيد من أعيادهم فيه دلالة على أنه لو وجد عيد لما شرع الذهاب إلى المكان الذي كان فيه عيد، فما بالك في مشاركتهم بهذا العيد. فتح الله عليه. إن كان الهدف في طلب العلم التوفيق في الدنيا والآخرة، يسأل السائل: ما قصدك بالتوفيق في الدنيا؟ العلم لا يقبل الشركة، لا بد أن يكون خالصا لله، لا يقبل الشركة، لا بد أن تكون النية في طلب العلم تعبيد القلب والجوارح لله، تحقيق عبادة الله، لا شيء غير ذلك. لا تقول أطلب العلم من أجل الله ومن أجل الدنيا، قل لا، ما ينبغي، ما يصح. العلم لا يقبل الشرك أبدا إخوان. فنقول حفظك الله: من لوازم الإخلاص أن يوفقك الله في الدنيا. الله جل وعلا يقول: يا طلبة العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الرفعة الدرجات في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. لذلك أيها الأحبة الكرام، كما هو معلوم معروف عندكم أن من بقي علمه وذكره تكاد تجزم بأن ذلك من صدق الله له، إذ لو لم يكن مخلصا لما رفعه الله في الدنيا، فما بالك بالآخرة. جاء في بعض الأخبار أن جارا للإمام أحمد دعا الله أن يرى الإمام أحمد، بعد موته أن يرى فيه رؤيا. وانظروا إلى سمعة وصيتي الإمام أحمد في الدنيا، فبالله عليكم ماذا تتوقعون جزاءه في الآخرة؟ رأى الإمام أحمد أو رأى هذا الجار بعد 20 سنة رؤية في الإمام أحمد، فسأل من رآهم في المنام ماذا فعل بأحمد، ماذا صنع الله بأحمد؟ فأجاب المسؤولون ولعلهم من الملائكة، قالوا ذاك رجل، وأنا أنقل العبارة بالمعنى وليست باللفظ، قالوا ذاك رجل منذ أن مات أو منذ أن خلق الله الخلق ونحن نبني له بيته في الجنة إلى الآن. سمعته وارتفاعه في الدنيا، هذا في الدنيا يكفي أنك ما تقول إمام أهل السنة والجماعة إلا وينصرف اللفظ إلى الإمام أحمد، فما بالك بالآخرة؟ فنقول التوفيق في الآخرة، والدنيا تأتي تبع، لا تكن الدنيا همك ومطلوبك، فليكن لله هو الهم وهو المطلوب. لذلك أيها الأحبة الكرام، كثير من الناس من أراد بعلمه الدنيا لم يسمع به أحد ولم ينتفع به أحد ولم يذكره أحد. نحن لا نسيء الظن بعباد الله، لا نقول، لكن نقول هذا في الدنيا فما بالكم بالآخرة. نعم.